بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الركن الرابع العلة.
نعم، العلة هي الركن الرابع من أركان القياس، الذي هو الأصل والفرع والحكم والعلة.
نعم. قال: وهي الجامع بين الفرع والأصل، وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. فتعريف المؤلف لها بأنها مجرد علامة،
جامع بين الفرع والأصل، لأن القياس هو إلحاق الفرع بالأصل، إلحاق فرع ليس فيه حكم مباشر بأصل ورد فيه الحكم. ما الجامع بين الفرع والأصل؟ والعلة. العلة هي الجامعة بين الفرع والأصل التي تلحق الفرع بالأصل. نعم.
وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
نعم.
فتعريف المؤلف لها بأنها مجرد علامة.
العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. نعم.
فتعريف
المؤلف علة الحكم وهي الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. وجميع الأحكام إنما تبنى على الحكمة. هذه الحكمة وهذه العلة إما أن تكون معروفة لنا فنلتمسها، وهي التي نبحث عنها في باب القياس حتى نلحق الفرع بالأصل، وإما أن تكون علة تعبدية. فلو سألك السائل: لماذا الطواف يكون سبعا ورمي الجمار يكون سبعا، ولماذا مثلا نبيت في المزدلفة ليلة، لماذا لا نبيت ليلتين، وفي منى نبيت ثلاثا، نقول: هذه كلها أمور تعبدية. فإيقاع العبادة على هذا الوجه أمر تعبدي، لكن لا شك أن فيه حكمة، ولا شك أن أفعاله سبحانه وتعالى وأن تشريعات هذه الشريعة المباركة وأحكامها مبنية على حكمة، وإلا لكانت عبثا، لأن ضد الحكمة العبث، فإن لم تكن مبنية على حكمة كانت عبثا. وأفعاله سبحانه وتعالى وتشريعاته وأحكامه تنزه عن العبث. نعم.
فتعريف المؤلف لها بأنها مجرد علامة لا يخلو من نظر، وقد تبع فيه غيره، وهو مبني على قول المتكلمين أن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، قائلين: إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية، والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني لذاته الغنى المطلق.
نعم، هذا حتى يقال هذا يمكن أن يكون في المخلوق أما في الخالق، يعني يقول بأن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية، يعني وكأن الله عز وجل يكون فيه نقص فيتكمل بوجود الغاية في أفعاله، والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني لذاته الغنى المطلق. طبعا هذا كلام ليس بالصحيح. نعم.
والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة،
ولهذا كانت القاعدة العظيمة: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجح، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجح. ولهذا باب الأوامر كله مصالح إما خالصة إما رجح، وباب النواهي كله مفاسد إما خالصة يعني من كل وجه، أو غالبة يعني غالبها يكون فيه المضرة وفيه المفسدة. قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى الخمر فيها بعض المنافع لكن الإثم أكبر من المنفعة هذه، ولهذا حرم. ولهذا حرم. ولهذا لا يمكن نأتي إلى باب أوامر ونواهي ونسلط عليه النظر العقلي فنقول مثلا هذا أمر ولكن هذا الأمر فيه مفسدة وهذا الأمر فيه كذا، أو هذا نهي نقول لا لكن فيه مصلحة، ما هذا مستحيل، مستحيل. باب الأوامر والنواهي هذا مستحيل، باب الأوامر مبنوع على المصالح، باب النواهي مبنوه على المفاسد، فلا تأتي أنت إلى باب نهي وتجعل فيه مصلحة، كالذي يقول مثلا نخرج على السلطان، مصلحة في الخروج على السلطان، هذا الخروج نعم نحن نعلم أنه منهي عنه ولكن المصلحة تقتضي هذا، أو لو خرجنا عن هذا الحاكم لنؤدبه سوف يأتي كل حاكم بعد هذا الحاكم يتأدب ويخشى الخروج عليه، فتتحقق بذلك مصلحة، وإن كنا نعلم أن الشارع إنما نهى عن ذلك نقول هذا مستحيل، يبقى أنت مشرع، إذن أنت مشرع، إذن الشرع لم يستوعب مصالح الناس في سائر العصور، لم يستوعب مصالح الناس في سائر العصور، وكان ينبغي أن يكون هذا النهي غير موجود وأن يعلق الأمر على المصالح، لكن نقول لا يمكن يأتي خروج بمصلحة، لا يمكن. لكن قد يقول واحد أتى بمصلحة، خرج فلان وكان طاغية ظالما مثلا كذا وجاء فلان أخف منه حصلت مصلحة، هذه تقدير المصالح والمفاسد بالنسبة لما تراه أنت، أنت قد تعتبر المصلحة من جهة معينة، تعتبر المصلحة من جهة معينة وزوال مفسدة من جهة معينة، ولا تدري يا مسكين أن الأمر أعظم من ذلك فقد يتعلق به أمور، فكونك تضع مبدأ نزع اليد من الحاكم إذا قصر، هذا المبدأ نفسه هو أعظم المفسدة، لأن الناس لن يرضوا عن حاكم، مستحيل. لو جئنا نوب عمر الخطاب فإن جملة كبيرة من الناس تقول لا نريد عمر، لا نريد عمر، نريد الجعد بن درهم، ما نريد عمر بن الخطاب، فكل يريد حاكما على ما يهوى، إذا وضع هذه المسألة سوف ترتب عليه مفاسد، لكن حينما يقال بالصبر على ذلك وعدم منابدة الأمر لأهله فإنه ترتب على ذلك إحكام الباب، إحكام الباب. ولهذا قال بعض السلف لأن أعيش 60 سنة، 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. طيب أليس حياة 60 سنة مع إمام ظالم فيها بعض المفاسد؟ فيها، لكن قسها بليلة ليس فيها إمام، ماذا عسى أن يكون أمر الحاكم أو مفسدة الحاكم الظالم علي، ماذا عسى أن تكون؟ مثلا جئت مثلا أبني بيتا فمنعني من ذلك مرة في عمري، مثلا لا أجد وظيفة وهو مثلا قادر أن يوظفني فيقول هذا ظلم، فين الوظائف؟ ولدي ما توظف من 5 سنوات. طيب لما يعيش الناس ليلة بلا إمام، ولدك هذا اللي ما توظف من 5 سنوات، ولدك هذا سوف يخطف وتساوم بمليون جنيه، إن لم تدفع 1,000,000 جنيه فستجده مذبوحا على قنطرة كذا. كانت المسألة عندك يا مسألة إيه؟ أولا ولدك ما توظف من 5 سنوات، ولدك ما توظف، خريج كلية تجارة وما توظف، لكن يشتغل في السيراميك، يشتغل في الكهرباء، يشتغل في كذا، يدخل داخلا ربما أعظم من وظيفته، وحياته موجودة وهو معك ليلا ونهارا وتزوج وكل شيء، لكن ولدك هذا استلمه يلا، إما أن تدفع 1,000,000 جنيه أو أنك تجده مذبوحا على قنطرتك. كنت تخشى أن البيت، تقول ما بني البيت هنا، المحكم منعني مثلا، ظلمني فلم يبني بيتا، فأخذ بيتك كله وصدق بيتك كله وتعدي على أرضك، وجاءت العصابة وقالت هذه الأرض أرضنا، هذه الأرض، فتسلط هذا على ذاك، والقوي تسلط على الضعيف. ليه؟ أنت كنت تخشى حاكما وحيدا تقول مفسدة حاكم، الآن صارت مفسدة ماذا؟ مفسدة مجتمع، مفسدة مجتمع، فأنت تنظر المسألة من جهة النسبية. فالشاهد أنه لا يمكن يأتي الخروج بمصلحة، مستحيل، ولا يمكن تأتي المظاهرات بمصلحة، هذا مستحيل، ولا يمكن يأتي التبرج بالنسبة للنساء بمصلحة، هذا مستحيل، ولا يمكن يأتي التدوب محرم بشفاء، هذا مستحيل. فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة ورجح. شيء فيه مصلحة الشريعة ما تحرمه، شيء فيه مفسدة الشريعة ما تحله، يعني فيه مفسدة للناس. ولهذا إذا لم نجد أعيان الأشياء منصوصا عليها رجعنا إلى القاعدة، نقول هذا يحرم لا تشربه، ليه؟ فيه مفسدة، فيه مضر، هذا مع أن الشرع ما نص عليه بعينه، تقول هذا فيه مضر، فيه مضر. واحد مثلا يقول لك ما حكم شرب القهوة، نقول هذا الأصل فيها الإباحة، لكن لو وصلت إلى حد الإضرار بك ما يجوز. يبقى عندي قاعدة مستصحبة دائما معي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فجنس الطيبات هذا حلال، جنس الخبائث هذا حرام. لكن قد يكون الشيء طيب لكن تناولي له على وجه معين يضرني، فنقول حينئذ قف عند هذا. مثلا واحد عنده السكر، مرض السكري، ويتناول سكريات بطريقة مفرطة، فنقول هذا تمنع منه. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى زيادة ما عندك من مرض، فيمنع نظرا لهذا الضرر الذي لحق بك. يبقى قاعدة الأوامر نفرغ منها، قاعدة باب النواهي نفرغ منه، أما ما عري عن الأمر والنهي فهذا يرجع فيه للاجتهاد. فإذا تحققت مصلحة بذلك فهي التي تسمى بالمصلحة المرسلة، يعني العارية عن أمر الشارع أو نهي الشارع، فإنك تنظر فيه بعين المصلحة بضوابطها الشرعية عند من قال بالمصالح المرسلة. بالمصالح مثلا قواعد المرور، مثلا وضع قواعد المرور، قواعد مثلا في البناء في الأرض الزراعية، قواعد مثلا في أشياء معينة، طالما يتحقق بها مصالح دخلت في الأصل العام أن الشريعة تأتي بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها وتقليلها، يبقى ده مصالح. زي ما تكلمنا مثلا في مسألة الحج أمس، أما ولي الأمر ينظم الحج مثلا بأعداد معينة على سنوات معينة، هذا تابع ليه؟ تابع لمصلحة. ما تأتي أنت تترجمها الصد عن بيت الله. لماذا الصد عن بيت الله؟ لماذا؟ هو ما صد عن بيت الله، لكن وجعل الإقبال على بيت الله والسماح لحجاج بيت الله الحرام مع المليار ونصف على طريقة معينة تحفظ سلامتهم، فسلامة الحجاج تتقدم على كونك تحج هذا العام عدم الاستطاعة. واحد يقول لا يا أخي، المليار ونصف يأتون إن شاء الله، الله عز وجل يبارك بإذن الله تبارك وتعالى، الله يبارك، الله يبارك، الله شرع الحج وهذه الأماكن موجودة وهذه الشعائر موجودة بحدودها، والله سبحانه وتعالى أوجب الحج على الناس، ولو حج الناس جميعا في مرة واحدة وفي سنة واحدة لاستوعب هذا الناس، هذا ليس بصحيح. الله كما شرع هذا أيضا، الله سبحانه وتعالى شرع ما يتعلق بمصالح الناس ودرء المفاسد عن الناس وغير ذلك من هذه الأمور. فهذه هناك أماكن معينة تستوعب الناس، هناك وسائل تبذل من مواصلات، من طاقة استيعابية تستوعب الناس، ومستحيل أن تستوعب هذه المليارات. شوف الحرم الآن كم ساعة الحرم بأدواره بأطباقه بكذا وكذا، وكم يأخذ الحرم كل هذا بساحاته بأطباقه بأدواره. فإذا هناك أمور على حسب المصالح، فهذا يكون من باب التنظيم لا من باب الصد عن سبيل الله، لا من باب الصد عن سبيل الله، هذا يكون من باب تنظيم. نعم.
والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة.
هل ممكن أن المصلحة المجتمع، ونقول المجتمع في حاجة إلى المعاملات الربوية حتى ينهض اقتصاده؟ هذا مستحيل، هذا دمار، قطعا دمار. لو اجتمع الاقتصاديون اللي في العالم كله على هذا، نقول الاقتصاديون الذين اجتمعوا في العالم كله على فائدة الربا والتعاملات الربا في النهوض بالأمم، نقول هؤلاء لم ينظروا الأمر بمنظور شرعي، إنما نظروا بمنظور عقلي قاصر، إنما مستحيل، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولهذا تجد الأمم تعاني من هذه المعاملات الربوية. نعم.
والتحقيق أن الله عز وجل يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم والمصالح،
ليس إلى تكميل الرب سبحانه وتعالى بهذا. ليس أن هذه الحكمة تكميل للرب عز وجل. نعم.
وهو جل وعلا غني لذاته الغنى المطلق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله.
نعم.
اعلم أولا أن العلة قد تكون حكما شرعيا كما تقدم في قياس الدلالة، وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر، وتكون وصفا لازما كالأنوثة في ولاية النكاح، وقد تكون فعلا للمكلف كالقتل والسرقة، وتكون وصفا مجردا كالكيل عند من يعلل به تحريم الربا في البر، وقد تكون مركبة من أوصاف كالقتل العمد العدوان وكالاقتيات والادخار وغلبة العيش عند من يعلل بذلك تحريم الربا في البر،
كالقتل العمد العدوان ليخرج ما لا عدوان فيه مع كونه عمدا، مثل من ينفذ حكم القصاص في واحد، هذا قتل وعمدا لكن ليس معتديا لأنه فعل مأذونا له في الشارع. نعم.
وقد تكون نفيا نحو لم ينفذ تصرفه لعدم رشده، وتكون وصفا مناسبا وغير مناسب، فالمناسب كالإسكار لتحريم الخمر،
هذا وصف مناسب. نعم.
والظاهر أن المراد بغير المناسب يشمل أمرين: الأول هو ما لم يتحقق فيه المناسبة ولا عدمها كما تقدم في الدوران وقياس الشبه من أن الوصف المدار في الدوران، والوصف الجامع في قياس الشبه لا يشترط في واحد منهما تحقيق المناسبة فيه
تحقق المناسبة فيه
بل يكفي في الدوران احتمال المناسبة، ويكفي في الشبه أن يشبه المناسب من جهة ولو كان يشبه الطردي من جهة أخرى. وكذلك الوصف المومى إليه في مسلك الإيماء والتنبيه فالأكثرون من الأصوليين لا يشترطون فيه المناسبة. قال الثاني هو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كون وجودها هو الغالب، ومثاله المسافر سفر ترفه كالنائم على محمل، فإن أكثر أهل العلم على أن له أن يترخص بسفره ذلك فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان، لأن العلة التي هي السفر موجودة، ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسبا لتشريع الحكم لتخلف الحكمة، لأن حكمة التخفيف بالقصر والإفطار هي تخفيف المشقة على المسافر، وهذا المسافر المذكور لا مشقة عليه أصلا. ووجه بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمته هي أن السفر مظنة المشقة غالبا، والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته اعتبارا بالغالب وإلغاء للنادر.
نعم.
ومما يوضح ذلك أن الوصف
يعني ليس من أجل المشقة التي تحصل، ولكن هذا مظنة المشقة، فالسفر مظنة المشقة، ولهذا الذي يسافر سفر ترفه فإنه يتمتع بهذه الرخصة كما يتمتع بها غيره. نعم.
ومما يوضح ذلك أن الوصف الطردي المحض لا يعلل به قولا واحدا، وربما كانت العلة وصفا غير موجود في محل الحكم إلا أنه يترقب وجوده كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رق الولد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال بعض أصحابنا من شرط العلة أن تكون متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية لم يصح، وهو قول الحنفية إلى آخره. قال الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن علة الحكم إذا كانت لا تتعداه إلى غيره أجمع العلماء على منع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع،
فتخالف شرط القياس في هذا وهو الحق الفرع بالأصل علة تجمع بينه، فهذه العلة قاصرة. نعم. لا تتعد، إذا ما يصح فيها القياس.
واختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة عليه بها، فذكر المؤلف عن الأصحاب عدم صحته وعزاه للحنفية، واستدل له بثلاثة أمور: الأول إن علل الشرع أمارات والقاصرة ليست كذلك. الثاني أن الأصل عدم العمل بالظن، وإنما جوز لضرورة العمل بالأدلة الظنية، والقاصرة لا عمل بها. الثالث أن القاصرة لا فائدة فيها، وأجاز التعليل بها أكثر المالكية والشافعية، وصححه صاحب جمع الجوامع واختاره أبو الخطاب وعليه درجة في المراقي بقوله: وعللوا بما خلت من تعديه وعللوا بما خلت من تعديه وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. وذكروا لها فوائد، منها أولا أنها تقوي الحكم بإظهار حكمته، وذلك أدعى إلى القبول والطمأنينة. ثانيا ومنها أنه يعلم بسببها القياس عليه لكونها قاصرة على محلها،
امتناع القياس عليه.
ومنها أنها يعلم بسببها امتناع
القياس عليه.
عندنا سقط. ومنها أنها يعلم بسببها
لو كان في نسخة زي اللي معي ديته القرآن أحد معنا نسخة زي نعم.
ومنها أنها يعلم بسببها امتناع القياس عليه لكونها قاصرة على محلها. ومن أمثلتها جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى ذلك النوع من تصديقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومناقشات الأصوليين في قبول العلة القاصرة وردها كثيرة جدا. والأظهر بحسب النظر جواز التعليل بها مع منع القياس بها قولا واحدا.
نعم، جواز التعليل بها يعني تعلل بها في الحكم المختص بها، لكن لا تتعدى إلى غيرها لكونها منوطة بالمحل الذي هي فيه، فلا يدخلها القياس. أما كتعليل في ذاتها وفي نفسها فإنه يعلل بها، نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في اضطراد العلة، وهو استمرار حكمها في جميع
وسبب التعليل بها كما قال هنا بأنها تقوي الحكم بإظهار حكمته، وذلك أدعى للقبول والطمأنينة. لماذا شهادة خزيمة كشهادة رجلين؟ هذا راجع إلى سرعة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه فضيلة لخزيمة في هذا رضي الله عنه، أنه يشهد على شيء ما رأاه، لكن يشهد على شيء يلزمه حكمه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولا يمكن أن يكون كاذبا بحال من الأحوال. فلهذا لما كافأه النبي بهذا كانت العلة في هذا هي مكافأة أو فضيلة من يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يخلو من شك في هذا، ومن يسارع إلى هذا الأمر. فكون هذا الشيء صار في هذا المحل فله علة، هذه العلة تظهر حكمة هذا الحكم. الأمر الثاني أننا لو عرفنا العلة القصيرة هنا ميزنا بين العلة التي يقاس بسببها عليها غيرها أو لا يقاس عليها غيرها، لأن العلة قاصرة، فنعم من هذه العلة قصيرة فلا تقبل القياس. نعم.
قال: فصل في اضطراد العلة، وهو استمرار حكمها في جميع محالها. حكى أبو حفص البرمكي،
هذا كلام ابن قدامة. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل في اضطراد العلة، وهو استمرار حكمها في جميع محالها. حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها وجهين: أحدهما أنه شرط، فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست العلة إن كانت مستنبطة، أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصة. وقد نصر هذا الوجه القاضي أبو يعلى، وبه قال بعض الشافعية. قال الوجه الآخر: تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص. واختار هذا الوجه أبو الخطاب، وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية إلى آخره. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن هذا المبحث الذي هو هل يشترط في العلة الاضطراد، أي وجود الحكم كلما وجدت العلة، هو بعينه مبحث نقضي، هل هو قادح في العلة أو مخصص لعمومها، لأن النقض هو وجود العلة دون الحكم كما تقدم. فعلى اشتراط اضطراد العلة فالنقض قادح فيها، وعلى عدمه فهو تخصيص لعمومها. إذا علمت ذلك فاعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المبحث أنه راجع إلى أربعة أضرب. الأول: ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة، مع أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان عليه هو دون غيره.
لوجوب الضمان عليه هو دون غيره.
مع أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان عليه.
عليه هو
دون غيره.
يعني هذا قتل خطأ. قتل خطأ. من الذي قتل خطأ؟ محمد. فالدية على العاقلة. الدية على العاقلة بلا خلاف. لكن هل يتحمل هو مع العاقلة أم لا؟ محل خلاف. لكن الدية تكون على العاقلة. طيب كيف تكون الدية على العاقلة والعاقلة لم تقتل، مع أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان عليه هو دون غيره، لكن هذا يكون مستثنى، وهذا يكون لحكمة أيضا. نعم.
وكإيجاب خاعن تمر
القتل العمد، فإن أولياء المقتول لو قالوا نقبل الدية فإن الدية لا تكون على العاقلة بل الدية تكون على القاتل. نعم.
وكإيجاب صاع من تمر في لبن المصرى، مع أن علة إيجاب المثل في المثليات التماثل بينهما.
نعم، يعني ما العلاقة بين صاع تمر ولبن؟ هو لما اشترى هذه المصرى وحلب لبنها ثم بان له بعد ذلك أنه لا لبن فيها أرجعها وصاعا من تمر، طب لماذا لا يرجعها وقدرا من اللبن نفس ما شربه مثلا؟ لماذا عدل من اللبن إلى التمر؟ نعم.
وكبيع العرايا مع وجود المزابنة فيها أي الربا وورودها على
بيع التمر برطب، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذا، لكن في العرايا مستثنى، فهذه قاعدة، فهذه مستثنى. نعم، مستثنى من قاعدة القياس، ولهذا لا يقاس عليها، يقال هذه محل ورد الشارع به فلا يتعدى. نعم.
وكبيع العرايا مع وجود المزابنة فيها أي الربا وورودها على علة كل معلل، فمثل هذا لا ينقض العلة إجماعا. قال الضرب الثاني: تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضتها بعلة أخرى، واختيار المؤلف في هذا أنه أيضا ليس ناقضا للعلة، ومثاله تعليل رق الولد برق أمه، فولد المغرور بحرية جارية.
ومثاله
تعليل رق الولد برق أمه، فولد المغرور بحرية جارية.
بحرية جارية
فتزوجها يكون حرا مع وجود العلة التي هي رق الأم.
نعم.
مقصود ولد المغرور.
فوالد المغرور بحرية جارية فتزوجها، يعني ظنها حرة فتزوجها على أنها حرة، يعني يكون حرا مع وجود العلة التي رق الأم في الأصل. نعم.
لأنها عورضت بعلة أخرى وهي الغرور.
لأنها عورضت بعلة أخرى وهي الغرور
الذي صار سببا لحرية الولد.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا لا يكون نقضا للعلة أيضا ولا يفسدها، لأن الحكم هنا كالحاصل تقديرا، يعني أن قال الشنقيطي يعني أن رق الولد كالحاصل بدليل لزوم القيمة فيه. ولا يخفى أن هذا إنما هو على القول بلزوم القيمة وعلى القول بعدم لزومها، فالظاهر أنه من قبيل العلة التي منع من تأثيرها مانع، فالغرور مانع من تأثير رق الأم في رق الولد. قال الضرب الثالث: أن يتخلف الحكم عنها لعدم مصادفتها لمحلها أو لفوات شرطها، كالسرقة من غير حرز وسرقة أقل من نصاب، وكوجود الزنا دون الإحصان بالنسبة إلى الرجل. ومن هذا القبيل وجود المانع كتخلف القصاص،
يعني
عن القتل
تخلف شرط في إيقاع الحكم عليه، فتخلف هذا الشرط رفع الحكم عنه. فمثلا سرق نصابا لكن من غير حرز، أو سرق من حرز لكن أقل من النصاب، فهذا تخلف شرط وبهذا يتخلف الحكم. نعم.
ومن هذا القبيل
أصل العقوبة، فإنه يعاق، فمن سرق من غير حرز يعاقب لكن تعزيرا، يعزره الإمام. كذلك من سرق أقل من النصاب والوصف يلزمه فهو سارق، سارق ويعزره الإمام، لكن هل يقام عليه الحد؟ لا يقام الحد إلا بشرطه. نعم.
ومن هذا القبيل وجود المانع كتخلف القصاص عن القتل لمانع الأبوة،
ولهذا لما قال البعض أن عمر رضي الله عنه عطل الحدود فالحاكم له أن يعطل الحدود إذا رأى المصلحة في هذا أو كذا، نقول ما في شيء اسمه تعطيل الحدود، وعمر رضي الله عنه لم يعطل الحدود، يعني يستدلون بالقصة المشهورة وهي أنه في عام المجاعة لم يقم حد السرقة وكذا لأن الناس كانوا في حاجة، وهذا إذا ثبتت يعني، لكن يقال هذا لو ثبت ففي تخلف شرط الإيه؟ الحد، فإن الحدود الحد لكل حد شرطه الذي ينبغي أن يتوافر، في شرطه الذي ينبغي أن يتوافر في الزنا في السرقة في كذا، فتخلف الشرط شيء وتعطيل الحد شيء آخر، فالحدود لا تعطل لكن تستوفى بشروطها، فقد يتخلف شرط وقد يتأخر إقامة حد العلة، مثل ما منعوا من إقامة الحد في أرض العدو، فلا يقام الحد في أرض العدو لكن يقام في غيره، إنما أن تعطل الحدود لا أحد يملك أن يعطل حد، لا أحد يملك أن يعطل حد، هذا حد شرعي يبقى إلى آخر الزمان، لكن هذه الحدود تستوفى بشروطها، فقد يتخلف شيء من هذه الشروط، رجل أتى امرأة ولكن اتيانه لهذه المرأة لم يتحقق فيه شرط إقامة الحد في الزين، كونه باشرها كونه كذا ولكن لم يولج، فهذا الرجل لا يقام عليه حد الزين. نعم نعم. لا يتعطل حد، نعم، لكن هتجد انه عدم إقامة الحد راجع لتخلف شرط في إقامته، تخلف شرط، نعم، إنما تستوفى شروط إقامة الحد ثم يعطله ويرفع إقامة الحدود هذا لا يكون أبدا. نعم.
قال الضرب الرابع هو ما كان تخلف الحكم فيه لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة.
قال ومن هذا القبيل وجود المانع كتخلف القصاص عن القتل لمانع الأبوة، هذا قتل عمد عدوان، إذن هذا يستوجب الإيه؟ القصاص، قتل الأب لولده، لكن منع مانع ألا وهو الأبوة، ألا وهو الأبوة. نعم.
الضرب الرابع هو ما كان تخلف
الرجل تخلف بهذا الزاني، لماذا؟ لعدم تحقق الشرط وهو الإحصان، فتخلف الإحصان جعل الحد هو الجلد وليس الرجل. نعم.
الضرب الرابع هو ما كان تخلف الحكم فيه لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة، وهو الذي قدمنا فيه الوجهين عن أبي حفص البرمكي في أول هذا المبحث.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لم يعقل إلى آخره. قال الشنقيطي رحمه الله: فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة كاستثناء يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة كاستثناء العرايا للحاجة، فلا يبعد قياس العنب على الرطب في ذلك إذا تبين أنه في معناه، وكإباحة أكل الميتة المضطر صيانة لحياته يقاس عليه بقية المحرمات
إذا اضطر إليها.
والثاني لا يصح فيه القياس كشهادة خزيمة.
استثنى من قاعدة القياس، سبق لما مضى القاعدة الأولى هو المستثنى من القياس، وهو ما نص الشرع عليه كصور معلومة محدودة، فيقال هذا يخالف القياس في هذا، لكنه مستثنى، لكنه مستثنى من قاعدة القياس، مثل ما مر معنا في العراية، فهذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف الأصل. طيب هل يقاس على ذلك؟ قال هنا المستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لم يعقل. فالأول يصح أن يقاس عليه، هو ما وجدت فيه العلة كاستثناء العراية. لماذا استثنت العراية؟ معناه على خلاف الأصل، استثنيت لعلة وهي الحاجة. قالوا طيب إذن ما احتاج إليه الإنسان وكان على خلاف الأصل وسيتعرض لضيق لو ترك ذلك فإنه يقاس عليه. مثلا النظر إلى المخطوبة، هذا مستثنى من تحريم النظر إلى النساء. طيب لماذا جاء الشارع بهذا؟ جاء للحاجة، وهو انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قالوا فهذا فيه إشارة إلى أن ما احتاج الإنسان إليه، بمعنى أنه إذا تركه وقع في ضيق وحرج وكذا، فإنه لا بأس بتناوله، وعليه تكون الحاجة مثلا متعدية إلى التطبب، فلو احتاج الرجل أن يعالج، احتاجت المرأة إلى أن يعالجها رجل، أو احتاج الرجل إلى أن تعالجه مثلا امرأة، فما المانع لذلك؟ فالإنسان إذا احتاج إلى مثل هذا وكان ترك الشيء يعرضه لضيق ومشقة، ولا بديل في هذا، لأنه ممكن يتعرض الإنسان لمشقة إذا تناول الشيء هذا على هذا الوجه، لكن فيه بحبوحة لو أنه أخذ شيئا آخر أو تناوله على وجه آخر، لو تناوله على وجه آخر فهنا يلزم أن يتناوله على وجه المشروع، وليس باللازم أن يتناوله على هذا الوجه الذي يكون في تركه مشقة بالنسبة له، طالما أن هناك بحبوحة. لكن إذا لم يتحصل إلا بهذا، إذا لم يتحصل إلا بهذا، يبقى هنا يشرع يقال للحاجة. ومثلها مثلا قد يدخل فيها إباحة التصوير للبطاقة والهوية، والناس الآن يتتبعون المجرمين عن طريق الصور، يتتبعون المجرمين الآن عن طريق تصويرهم، فهذه تكون للحاجة التي قد لا يسدها أو يسد مسدها شيء آخر، فيحتاجون إلى التمييز بين الناس عبر هذه الأشياء أو كذا، فيحتاجون إلى هذا. فهذا إذن يدخل في الحاجة قياسا على إيه؟ على استثناء العراية للحاجة، حتى لا يضيق الشارع على أتباعه. لكن طبعا هذه كما قلنا بضوابط، وهو أن لا يوجد مخرج شرعي إلا هذه، إلا هذا الشيء، فيبقى إذن يباح حينئذ. نعم. وكإباحة كمية المضطر لصيانة لحياته يقاس على بقية المحرمات إذا اضطر إيه؟ إذا اضطر إليها، إما أن يموت وإما أن يتناول هذا الشيء. فإذا أبيح له الميتة إبقاء لحياته، فيباح له ما سواه، ما سوى الميتة، إبقاء أيضا على حياته، إبقاء على حياته. نعم. يعني واحد مثلا يرى امرأة تغرق، لابد ينزل يحمل هذه المرأة حتى لا تغرق، يقف بقى يقول لا، لما يجوز مس المرأة وهذا كذا، وهذه امرأة أجنبية عني وإلى آخره. طبعا لا، إنما ينقذ هذه المرأة، ينقذ. والمرأة ما تمتنع، يعني ما تقول لا 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 تأتي ولا تمسني وتموت. فإذا أبيح أكل ميت إبقاء للحياة، فكل ما في إبقاء للحياة أيضا كذلك يباح عند الاضطرار، لكن كل هذا بشرط إيه؟ ألا يوجد مخرج غير هذا. نعم. نعم. واحد مثلا كان سافر بلاد مثلا أوروبا طلب للرزق وكذا، ومعلوم أنك طبعا التبرج وما يقول لك أنا مضطر، لا، هذا ليس اضطرارا، فيه سبل أخرى يمكن أن تكتسب الحلال بعيدا عن هذه الأماكن، ما تعينت هذه الأماكن عليك، ويمكن أن تكتسب أيضا أو تتكسب بغير هذه الوظيفة، تنظر وظيفة أخرى، لابد تعمل طبيبة يعني، ما هو بلازم تعمل طبيب يعمل سمكري، إيه يعني تكون معك كلية طب وتعمل سمكري تأتي بمال؟ ما هو بلازم، ليس باللازم أن تعمل طبيب حتى توقع نفسك في هذا الحرج الإيه، في هذا الحرج الشرعي. لكن مثلا ممكن نستدل لمسألة الحاجة في استثناء العراية وكذا، مثل الوظائف عندنا الآن أو التعليم عندنا الآن، تعليم عندنا الآن، تعليم عندنا الآن أو الوظائف صار الاختلاط فيها أمرا لا يمكن التخلص منه. لو أمكنك التخلص من هذا تخلص، لكن لا تلزم جميع الناس بهذا. فمثلا المدارس قد تكون المدرسة الموجودة ليس فيها إلا اختلاط بين البنين والبنات، ليس فيها إلا مدرسات قد تدخل محل الدراسة عند الأولاد أو العكس الأولاد عند البنات، أو وظائف جميع الموظفين كما ترى في المدارس في المستشفيات في المصالح الحكومية موجود النساء والرجال. طب هذا الرجل يقدم استغناء عن الوظيفة يجلس في بيته مثلا؟ طب إذا ما وجد محلا للتكسب آخر، فهنا قد يقال هذه حاجة، لأن ترك مثل هذا يعرض المجتمع باعتبار المجموع إلى مشقة. أما باعتبار هشام، هشام ما يمكن أن يقوم به هشام نفسه بما يصلحه بما يناسبه، هذا لا إشكال فيه. أقول لا، أنا لن أذهب إلى التدريس، سأترك التدريس وأعمل محفظا للقرآن في المساجد، ولا أذهب أنا إلى مدارس مختلطة، لي أذهب إلى مدارس مختلطة، الحمد لله عندي باب آخر. لكن انظر الفرق بين ما قد يعتبره هشام وما يقوى عليه وما يتعلق بالأمة كلها. الآن عند كم موظف في الدولة؟ ملايين. هل تلزم الملايين هؤلاء يعملون محفظين للقرآن أو إلى آخره؟ هذا فيه مشقة لا شك، فيه مشقة. ولو تركت هذه الوظيفة، طيب انت رايح تشتري من محل فيه امرأة، من سوق فيه امرأة، من كذا كذا فيه امرأة، من مواصلات الآن لازم تأخذ عربية مخصوص، تأخذ سيارة مخصوصة، ما عندي قدرة، لكن تجد السيارة فيها ايه، السيارة فيها نساء وفيها رجال، والأصل فصل النساء عن الرجال في مواصلات ومحل عمل، هذا هو الأصل لما ترتب على ذلك من المفاسد. لكن مع وجود العموم في البلوى هذه، ماذا يفتى الناس؟ يفتى الناس إذا ما أمكن الإنسان إلا هذا الأمر، وكان ترك هذا العمل مثلا سيعرضه إلى مشقة وكذا، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيغض بصرا ولا يخلو بامرأة ولا تخضع له بالقول ولا 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 إلى آخره من هذه الأمور التي تحدثه فتنة. يبقى الإنسان مثلا ممكن يكون مدير مدرسة، ممكن يكون وكيل مدرسة، ممكن يكون مدرس في مدرسة، خلاص ادخل حصتك واطلع وكذا، وليس لك دخل في التعامل الذي يفضي إلى محرم، وهو الخلوة أو الترخص في التعامل بالضحك وغير ذلك من هذه الأشياء، أو خضوع المرأة بالقول. يعني تجنب المحظورات وتقتصر فقط على أن تكون أنت وهي في المدرسة أو أنت وهي في محل الدراسة. فالطالب مثلا يغض بصره، طابور بغض بصري، المدرسة تدرس وهو يغض بصره، لأن لو ترك هذا الفصل وذهب إلى فصل آخر نفس المسألة، لو ترك المدرسة أصلا وذهب إلى محل آخر فستجد في هذه المسألة. ولو أمكن هذا الطالب أن يتقي هذا الأمر، ما أمكن باقي المجتمع أن يتقي هذا الأمر. ولهذا لو أن الإنسان يفتي في مسألة الاختلاط لابد أن يراعي هذا البعد. أنا الآن سأقول ما يجوز بناء على فتاوى علمائنا مثلا وكذا، أنه لا يجوز الاختلاط في أي محل من المحلات. يبقى لا مواصلات، لا مؤسسات حكومية، لا دور تعليم، لا مستشفيات، لا لا إلى آخره. الآن الإخوة مثلا قد يذهب إلى المستشفى دي، خلاص طب المستشفى دي فيها اختلاط الآن، لا ينبغي بقى أنك تدخلها، فيها ممرضات وفيها طبيبات وفيها كذا وكذا. طب وأنت محتاج إلى أن تذهب، محتاج إلى أن تذهب، وأنت تفتي الآن الأمة بعمومها، أنت ما تفتي أحمد اللي هو قادر أن يذهب إلى طبيب بعيد عن هذا فتقول له لا اذهب يا أخي وبذل المال أخذ بالك، أو أخي مثلا زوجته جاءها مثلا طارئ من الطوارئ وتحتاج إلى طبيبة، والطبيبة هذه في المنصورة، لكن الطبيبة هذه مثلا عندها تحتاج إلى مبلغ كذا وهو لا يجد مثلا، لكن يمكن أن يقضي هذه المسألة طبيب هنا مثلا. فأن تفتي الناس بالعزيمة في كل هذا الباب هذا صعب وشاق، أن يكون معك المجتمع على هذا النحو، يكون معك المجتمع على هذا النحو. لكن تفتي كل واحد بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأنه لو جاز له ذلك عند الحاجة فإن الحاجة تقدر بقدرها ولا تتعدى، ولا تتعدى هذه هذا القدر. فعليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يغض بصره، أن يغض بصره، وأن لا يخلو بموظف. يعني أنا الآن خلاص فرض العمل علي أن أكون أنا الموظف في هذا المحل، لا لا يمكن، لا يمكن، ما في شيء اسمه فرض العمل. لكن مثلا أكون في مكتب فيه خمس موظفين، مثلا موظفتان وثلاثة رجال، وأكون أنا في هذا المحل مع غض بصري وكذا، هذا لا إشكال فيه عند الحاجة، عند الحاجة. والله لو أمكن، لو أمكنني أن أترك هذا المكان وأتكسب في غيره فالحمد لله. إنما بعموم الأمة هذه مشكلة، هذه مشكلة. لكن تفت كل واحد بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتقص هذه بقى على الإيه؟ على البيوت غير المسكونة والمحلات العامة. فما زال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي النساء في الشوارع والرجال في الشوارع، ما زال تبيع المرأة وتشتري المرأة، ويشتري الرجل من المرأة وتشتري المرأة من الرجل، وهكذا كأماكن عامة لم يحصل فيها خلوة، ولم يحصل فيها إظهار عورات، ولم يحصل فيها خضوع بالقول من المرأة. فلحاجة الناس النزول إلى أسواق، نزول الأسواق، هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخرج المرأة وتأتي بالنوى إلى بيتها على في فرس الزبير، وتكلم المرأة الرجل للحاجة، وتسأل المرأة المفتي للحاجة، كل هذا، كل هذه من الحاجة. فلماذا نجعل الحاجة في باب دون باب؟ طالما وقعت مشقة معينة وضيق معين لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه، فالحمد لله الأمر في ذلك إيه؟ الأمر في ذلك واسع، مع الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى لكل واحد يمكن أن يتناول هذا الأمر. نعم، يعني أنا الآن أستطيع أركب سيارة، عندي سيارة خاصة بي، ليختلط بالنساء في المواصلات؟ أقول لا، أصل السيارة مثلا هذه أوفر السيارة وأركب وسيلة المواصلات مثلا مختلطة، ليه؟ أنا عندي سيارة الحمد لله. لكن هل أنت عندك سيارة؟ ما عندك سيارة، ما عندك سيارة. أنت الآن تريد أن تسافر إلى القاهرة، والسيارة الموجودة في اختلاط بين الرجال وبين النساء، ماذا تصنع؟ تركب مع الضوابط الشرعية. طيب ما في إلا المكان ده، في السيارة هركب بجوار المرأة، هحتك بالمرأة، لا، يبقى السيارة اللي بعدها يمكن تلافي هذه، يمكن تلافي هذه. لكن يا جماعة، طب النساء اركب المرأة دي مع المرأة دي، ده في الكرسي الخلفي، والرجل مع الرجل، ما في مشكلة إن شاء الله، ما في مشكلة. فهذه لا، أنا أحتك بالمرأة لا، لأن وصل أمر إلى مسألة محرمة. إنما مجرد وجود واجتماع في هذه السيارة بين الرجال وبين النساء بهذا الضبط الشرعي، ما في مشكلة، ولا نضيق على الناس تضييقا لا شك أنه يفضي إلى تعطيل كثير من المصالح. فكما أن الإسلام استثنى صورا للحاجة فيقاس عليها كل حاجة يحتاج إليها الإيه؟ الناس، حتى تستقيم حياتهم ومعايشهم. لأن مثل هذه الأمور مسائل ولاة أمور وليس مسائل أفراد. ولهذا النصيحة تقول ولي الأمر في هذا أن يجعل محل التعليم منفصل عن هذا المحل، رجال نساء، مستشفيات رجال نساء، محل عمل رجال نساء. هذا يخاطب به من؟ هذا يخاطب به ولي الأمر، فتكون النصيحة فيه لولي الأمر. أما أحد الناس لا يقوون قط على مثل هذا العمل ومثل هذا الأمر. نعم. الفتوى بذلك؟ يعني إيه إظهار الحكم بذلك؟ أنا ما بقولش كلمة إظهار الحكم بذلك لسه.
مثلا نقول مثلا هذا الاختلاط
في هذه الاماكن هذه الحكم، ثم الاستثناء هذه احوال شخصيه، مثل الربا، الربا داخل في مفصل الدوله، ومع ذلك للدوله، ومع ذلك يعني الفتاوى العامه، اما الربا محرم، مع انه يعني اشد تبع العرايا، نقول محرما، فتوى عامه، العرايا محرمه، إيه؟ العرايا محرمه، بيع العرايا نقول كفتوى عامه محرمه.
بتكلم عن البنوك،
احنا ما تكلمنا في البنوك،
يعني
ما تكلمنا في البنوك،
يعني لو احنا قلنا الفتوى العامه، الفتوى العامه ان هذه الاختلاط مثلا في المستشفى، انه باين الحكم ثم الاستثناء
ما قلنا فتوى عامة برضه، ما كل اللي انت قلت هذا ما قلنا فيه شيء. احنا بنقول ان هذا كيف لا نبين الحكم، احنا بنبين احكام، نقول اختلط هذا ممنوع، لكن احنا نتكلم قلنا لكن في الصورة الموجودة الآن والتي ترتب على ترك ذلك مشقة وكذا، نقول هذه مسائل، هذه المسألة إن لم تأتي من ولي الأمر فيصعب التحرز منها. حينئذ والأمر هكذا تختلف المسألة من فرض يقوى على تجنب هذه الأشياء من آخر لا يستطيع تجنب هذه الأشياء، فنقول حينئذ له اتق الله سبحانه وتعالى وراعي الأمور، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما هي مجالسنا، ما لنا فيها من بد؟ قال فإذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه، طالما أنك تحتاج تقضي مصالح وكذا بالجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء. نفس المسألة هنا، إياكم ومثل هذه الأشياء، لكن إذا كانت هذه الأمور ما لنا بد منها إذن أعطوا هذه المحلات حقها. أي الفتوى العامة؟ نقول في هذا الأمر الموجود القائم الفتوى بالتحريم، وأنه ما يجوز أبدا لا محل هذا ولا محل ذاك ولا 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 آخر، مع وجود الصورة أنت تفتي في الصورة نفسها كما تفتي في العرايا، يبقى أنت مش مسؤول عن الربا فتقول يباح هذا إذا كان، لا أنت مسؤول عن العرايا، كذلك أنت مسؤول عن هذه الصورة الموجودة، يبقى هذه الصورة الموجودة أنت مسؤول عن الصورة الموجودة، مثل ما تسأل عن الأناشيد الموجودة، أنت ما تسأل أنت عن فعل أنجشة ولا فعل عوف بن مالك أو كذا ممن كان يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما تسأل عن قول الأنصار والمهاجرين اللهم لولا أنت ما اهتدينا، أنت تسأل يا شيخ ما حكم الأناشيد الإسلامية، وأنت تعرف صورة الأناشيد الموجودة هذه الموجودة الآن، فتقول هذه ممنوعة لأنها أناشيد صوفية ولأنها على ألحان كذا ولأنه فيها تعدي. أما إذا كانت على الوجه الذي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج. ما أدري والله فتوى عامة فتوى خاص، أنا ما أدري الآن معني إيه يعني فتوى عامة، إحنا بنتكلم سؤال، إحنا نحن ما حكم الاختلاط؟ لا ما يجوز الاختلاط. طيب يا شيخ الآن محلات والدراسة وكذا كل هذه المحلات الموجودة التي لا يمكن أن يستغني الناس عنها، التي لا يمكن أن يستغنى الناس عنها، ماذا نصنع في هذه؟ بنقول إذا هذه الأمور التي يحتاج الناس إليها باعتبار الواقع الذي لا يستطيع التصرف فيه الأشخاص، هذا التصرف يحصل من ولي الأمر، ما يحصل من أشخاص، إنما يحصل من ولي الأمر، في مثل هذا إذا احتجت إلى ذلك فاتق الله سبحانه وتعالى وراعي الحكم الشرعي في ذلك، من عدم الخلوة ومن غض البصر ومن عدم الخضوع بالقول ومن عدم تجاوز الحاجة، فإن الحاجة تقدر بقدرها فحينئذ لا بأس ولا حرج. يبقى الأخ دلوقتي اللي بيشتغل في مدرسة بيال الإعدادية مثلا مدرس، ما جيش أنا أقوله إزاي تبقى أنت أخ وبتطلع منابر وشغال مدرس في مدرسة فيها نساء، يعمل إيه الأخ؟ طيب صاب الأخ المدرسة ازاي تقف في محل اصلا ياتيك نساء وكذا وفي رجال، شغال في صيدليه ياتيك كذا وكذا، ساب الصيدليه، ازاي اصلا تروح المستشفى وفيها الممرضات، انت ما تروح دلوقتي المستشفى تجيك الممرضه بكذا وكذا وكذا وهي اللي بتقيسلك الضغط او هي اللي بتعمل لك، ما فيش غير هذه المراه وكذا، طيب ساب المستشفى، طيب ازاي وهكذا، لو راح لدكتور خاص، الدكتور الخاص اللي بتاخد التذاكر بنت قاعده هي بتاخد التذاكر، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه مع يعني؟ اذا يؤدي هذا إلى التضييق على ناس. لكن أنا وأنا رايح للدكتور زي أخ أحد إخوانكم بيسألني أمس بيقول لي تقريبا أي نعم أنا مثلا بيع فبتأتين المرأة تسألني عن كذا كذا، فأنا بضطر أنظر إلى وجهها، نقول لا أنت تضطر إلى معاملتها لكن لا تضطر للنظر إلى وجهها. ليه تضطر للنظر إلى الوجه؟ هذا تجاوز الحاجة، إنما التعامل هذا ما في مشكلة، تعامل ايوه نعم عندي حاجه في عايز ايه، طب عايزه كذا، طب الكوبايه دي الكوبايه دي كويسه هي مش عارف كذا 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 الى اخره. ايه النظر هذا لماذا؟ يبقى هذا تجاوز الحاجه، النظر هنا تجاوز، هو الانسان يستطيع ان يفعل هذا، مش زي طلعت الظهراني يقول لك لو امرنا بغض البصر مع هذا يبقى احنا نفضل حاطين النظر في الارض، لا ابدا، انسان يتعامل ويمشي ويذهب ويجيء مع غض البصر، اشتري اي شيء من امرأة موجودة مع غض البصر ما الاشكال، وقع شيء فجأة وقع شيء بدون تعمد ولا بدون قصد، هذا نظرة الفجر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك. ما هو النبي قال اصرف بصرك في ماذا؟ في مثل هذه المواقف، في مثل هذه المواقف. ولا زال السلف يتعامل الرجال مع النساء حتى في طلب العلم، ذكروا بعض المشايخ أن من مشايخهم بعض النساء، والنساء طلبن العلم على يد الرجال، فمجرد الكلام ما أحد منع، لكن الخضوع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هو الذي منعه الشارع، فلا زال هذا الأمر. فنقول هذا أخذ الصورة العامة التي كانت على عهد رسول الله، وإن لم تكن متطابقة بما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان في دراسة في محل مثلا واحد أو كذا، إنما كان مع مراعاة الضوابط الشرعية. النساء كنا يصلين مع الرجال في المسجد، ولم تكن جدر ولا حوائل، النساء في صفوف خلف الرجال. احنا عندنا الآن أمكن تلافي هذا، احنا بنجعل المرأة المصلى والرجل له المصلى. تف الحرم بما أفتي، الحرم إلى الآن يعجزون في الحرم أن يفصلوا النساء عن الرجال في الطواف. طب على عهد رسول الله كان يطوف النساء مع الرجال؟ كان يطوف النساء مع الرجال، ولكن أمرت المرأة لا تحتك بالرجال، وأمرت المرأة لا تزاحم الرجال، أمرت المرأة، ولهذا تقول مسلمة فطوفت خلف الناس. وكذلك عائشة تقول مأزورة أو مأجورة، لما زحمت على تقبيل الحجر، المرأة زحمت على تقبيل الحجر. يبقى هذا أمر يقاس عليه أيضا نظير مما لا يمكن أن نستغنى عنه، فهذا محل عبادة ومحل طاعة، الطواف، لكن لا يمكن فصل النساء عن الرجال. طيب هنفصل النساء عن الرجال، بقي مشكل أمي، أنا معي أمي عندها 80 سنة أعتمر بها، كيف؟ ماذا أصنع؟ أخلي ناس تطوف به؟ الناس دول رجال، يحمل أمي 4 أو 2 ولا أحمل أنا أمي؟ صعب. لو جعلنا ساعة للنساء وساعة للرجال، طب أنا وأمي، أنا وأمي الآن ماذا؟ أنا وزوجتي ماذا أصنع؟ مثلا إذا كانت مريضة أو كانت أو كانت، لكن أنا مع وجود هذا الزحام ما يذكر الواحد الحمد لله أنه زحم امرأة قط، هو لازم أنا أطوف بجوار الكعبة، فأنا أبتعد ابتعادا يجنبني من المزاحمة، لكن أترك المطاف هطلع الدور الثاني فيه نساء، هطلع الثالث فيه نساء، فماذا نصنع؟ نفس المسألة الآن في هذه المحلات. فإن قال قال لكن ده مضطر إلى هذا أو محتاج إلى هذا، ما يمكن يتسنى الأمر بهذه الصورة، لكن مع أمور العمل ممكن إنسان يتخلص منها. قلنا من يستطيع أن يتخلص من هذا ويجد مندوحة في التخلص من هذا لازم هذا الأمر، لازم هو هذا الأمر. لكن أنا تتكلم يا محمود في صورة عامة موجودة، فنقول مثلا هل السؤال هل وجود النساء والرجال في المؤسسات الحكومية الموجودة الآن أو المستشفيات أو إلى آخره، هل يجوز التعامل مع وجود هذه الصورة ويجوز الوظائف مثل هذه المحلات مع وجود هذه الصورة أم لا؟ نقول الجواب مع وجود هذه الصورة التي لا يستغني الإنسان عن التعامل في ضوئها عليه أن يتقي الله عز وجل، كذا كذا كذا، ومن وجد مندوحة في ترك هذا لزمه هذا الأمر، من وجد مندوحة في ترك هذا لزمه هذا الأمر. أنا عندي الآن طبيب وطبيبة، ليه روح للطبيبة؟ المرأة عندها طبيبة وطبيب، ليه تروح تذهب إلى الطبيب؟ ليه؟ أو الأخ مثلا ممكن يقول والله أنا معاه مبلغ عايز يوفر، بدل ما زوجته تالد مثلا 5000 زوجته تالد مجانا في المستشفى وهو قادر على 5000، هذه دياثة ما يجوز أبدا للإنسان يفعل هذا. كيف من أجل توفير 5000 يعني تأخذ 10000 وتريني عورة مراتك؟ خذ 10000، يقول لا يمكن، ده تطير في رقاب. طب ما أنت بدل من غير طيران رقاب ولا شيء، من أجل الحفاظ على 5000 أو 3000 ذهبت بامرأتك إلى الطبيب. فلهذا حينما يقال للحاجة لابد أن تضع بجوارها قاعدة إيه؟ أن الحاجة تقدر بقدرها، أن الحاجة تقدر بقدرها ولا تتعداها، ولا تتعداها، بناء على ماذا؟ على الأصل عام في الشريعة، وهو أن الشريعة اعتبرت حوائج الناس إذا لم تقضى إلا بهذا. ولهذا النبي حتى في العراية ما وسع المسألة، حتى في العراية لابد تكون العراية في خمسة أوسق فما دون وليس الزيادة على ذلك، لأن هذا تندفع به لإيه؟ تندفع به الحاجة، يكون في خمسة أوسق فما دون ذلك، وليس أن الإنسان يتكسب من وراء ذلك أو يصل إلى حد التاجر أو حد المستغني عن هذه المعاملة. نعم. اللي هو الربا الصريح يعني، عندك وسائل أخرى من التكسب، تتكسب من الربا، عندك آلاف الوسائل تتكسب منها، لماذا تتكسب من الربا؟ لكن العلماء تكلموا في مسألة، مثلا لو أن الإنسان مثلا سيسجن وبذل قصارى جهده في التماس من يقرضه فلم يجد وكذا، هل له أن يقترض البنك؟ بعض أهل العلم جعل هذه حالة اضطرار، وأن له أن يقترض حتى لا يسجن، بعض العلم قال هذا، بعض العلم بناء على هذه القاعدة، وفي النفس من ذلك شيء. نعم نعم. مثلا مثل هذه الأشياء، مثلا عملية جراحية مثلا، وإذا تركها سيموت ولا يجد من يقرضه ولا يجد وسيلة أخرى، فمثل هذه الأشياء قاسوها أيضا. بس هذه المسألة في النفس منها شيء، ليه في النفس منها شيء؟ بالتبرر المعين ذاته، لأن الواحد يعلم إن شاء الله أن الإنسان إن اتقى الله سبحانه وتعالى جعل الله له مخرجا بإذن الله، وأن الصالحين لو صبرت أحوالهم ما وجدت أحدا اضطر إلى ذلك، يعني ما وجدت أحدا من الصالحين مع شدة حاجته في بعض الأمور قد يحتاج إلى مثل المثال. لكن هتجد إيه؟ إما تفريط وقع فيه فألجأه إلى هذا الدين الذي أرهقه بسبب تفريطه، فلأنه لم يتق الله أساسا، وحراح يتزوج ب 200,000 300,000 جايب خمس غرف وكذا من دمياط بشيء الفلان 150,000، يقول لك والله أنا علي دين والبنك خلاص، إما أن أسدد وإما أن أتب، وإنت إلا خلاك تجيب خمس غرف أصلا وتستدين من هذا، فإما أن يكون في تعدي وتجاوز في هذا الباب، إنما من يتق له حقا فإن الإنسان بإذن الله يجعل له مخرجا، حتى المرأة حتى الرجل إن شاء الله في أمور الاختلاط في غيرها من الأمور بإذن الله، الله عز وجل ينجي الإنسان من هذه الأمور. نعم. شلنا
مسألة البيوت، بناء البيوت أو صب البيوت لو وقع ضرر على الأبناء، هذا ضمن الفرق.
نعم.
بناء البيوت صب البيت مثلاً
وقع ضرر. الآن عماد بيته مسقوف بالجريد وبالخشب وكذا، وحصل ضرر كبير جدا على أولادي نظر المطر وكذا وكذا إلى آخره، وعماد لابد يصب البيت لأنه حصل مثلا تضرر له ولأولاده وإلى آخره، فيحتاج أنه يأتي من البنك بقرض. عماد نفسه هذا لو وقع في هذا الحال سوف يجد الصالحين يقفون بجواره، هيصبوا له ويغفقوا له ويركبوا له خشب أحسن مما كان. عماد هذا سيجد هذا، ليه؟ سنجد رجلا يتق الله عز وجل، نعلم أنه لا يسأل تكثرا، ونعلم أن فعلا الحاجة نحن نعلم حاجة عماد مثلا كذا، هتجد الله عز وجل يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. فإذا لو اتق الإنسان ربه جعل الله عز وجل له مخرجا. لكن على كل لو أن الإنسان فعلا يحتاج إلى مثل هذا عند اضطرار لا يمكن يزال إلا بمثل هذا، فمن العلماء من قال بجواز ذلك، ولا يبعد قوله، لا يبعد هذا، لا يبعد إذا احتاج الإنسان مثل هذا، فكسائر المحرمات التي يتناولها الإنسان أو يفعلها الإنسان عند الاضطرار وعند الحاجة، فلا محرم مع اضطرار. لكن الشأن اللي بتكلم عنه وشدد في هذا الاضطرار، هذا فعلا توافر شرطه أم لا، توافر شرطه أم لا. نعم. نعم. أقوى حسب المعين، يسألنا أبو مسلم حاجة، يسألنا واحد في الشارع أقول له اتق الله وروح شوف لك سلعة مثلا من السلع وحرقها في السوق كذا واذهب كذا، لكن لما يجي أبو مسلم نفسه قد يكون له شأن آخر في الفوتية، لأني أعلم أنه ما يترخص هو نفسه بهذا إلا فعلا إذا وقع في حالة إيه؟ اضطرار. نعم. بشيء إيه؟ عند الحاجة وعند الاضطرار. عند الحاجة وعند الاضطرار. لكن عند الحاجة يكون التناول على وجه ليس كالاضطرار. لكن عند الحاجة يباح وعند الاضطرار يباح. عند الحاجة يباح وعند الاضطرار يباح. لكن الحاجة تختلف عن الاضطرار في 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 صورها. فالذي تتناوله أنت الآن هنا غير الذي تتناوله هنا على حسب. فالميتة مثلا الميتة ما يقال مثلا حاجة، لأن لو أنا عندك جبن لكن أنا لا أشتهي الجبن، عندك كذا لكن أنا أحتاج إلى الميتة أشتهيها، وأنت لا وأنت الآن ما تتعرض وأنت متعرض لهذا، فلهذا لا يجوز لك أكل الميتة، إنما عليك أن تتناول الجبن ولو كانت نفسك ما تشتهيه. فالاضطرار والحاجة كل منهما الحاجة، لكن الحاجة تقدر بقدرها ويكون لها مناطها في الصورة، والاضطرار له مناطه في الصورة. تخلف الاضطرار هترتب عليه ذهاب البدن وفوات النفس، إنما الحاجة بترتب على تضييق، ترك ذلك يترتب على تضييق مش فوات نفس. لهذا هذا الباب يكون غير هذا الباب في مسألة الصور، لكن من جهة الحكم العام ما احنا بنتكلم فيها هو من ساعتها، انه عندي حاجة معينة فيقدر لك تناول ممنوع لكن يقدر بقدر، يقدر بقدر. وكذلك الاضطرار يجوز لك تناول ممنوع في هذا لكن يقدر بقدر. اما الصورة التي تخضع للاضطرار والصورة التي تخضع للحاجة هذه تختلف. ليه والنظر المخطوبة ده مش ده اضطرار؟ كيف يعني في نص؟ انت بتتكلم بقى في العلة ولا بتتكلم في النص؟ يعني الانسان لو تزوج امرأة دون ان ينظر اليها هذا يتضرر تفوت نفسه؟ ما تفوت نفسه، لكن ممكن يفاجأ بامرأة ما يريدها عند الزواج. لهذا النبي قال فإنه أحرى أن يدعو منك. ولهذا النظر إلى المخطوبة مستحب وليس واجب. النظر المخطوبة مستحب وليس واجب.
طب لو حد قال إن النظر المخطوبة يجوز من باب ما حر ما سد الذريعة وبيح،
ما أنت عدت إلى الأصل، ما أنت عدت وبيح عند الحاجة، ما هو نفس المسألة يبقى وبيح للحاجة.
ده سد الذريعة فقط مش كل محرم ذي القرار.
ما أدري برضه
يعني. شفنا بنتكلم عن المقصود شفنا
ما هو نفس المسألة دي القاعدة، لكن انت بتتكلم عن صور، تتكلم عن صور. فبيع العراية مثلا هذا للحاجة، انا يمكن ان لا اكل رطبا اصلا ولا طمرا، يمكن ان استغنى عن هذا كله، يمكن ان استغنى عن هذا كله، لكن الشارع اباح هذا للحاجة. انا هشام استغني، لكن عرب يعيشون على مثل هذا لا يستغنون، قد يترتب على ذلك مشقة وحرج. نعم.
أخبر
بأن
من
من أخذ إيه؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني من أخذ ثمرة ومحتاج إليها غير متفق
قبيلة فلا شيء. نعم.
قاعدة بتقول إذا ما حرم سد
للذريعة أبيح للحاجة. قاعدة صحيحة، ما حرم سد للذريعة أبيح للحاجة. ليس ايه؟
ليس محرما للذات.
حصر هذا يحتاج لكن في الاضطرار يختلف عن حاجة. في الاضطرار يحصل بفوات النفس او هلكتها، انما في الحاجة يحصل التضييق. احنا بنتكلم في الحاصل.
واذا الحاجه تبيح المحرم بذاته، انما الحاجه تبيح المحرم لعله
وهي التي يسد
الإزاز. ما في فرق أصلا، كانوا محرما في الشريعة الكلام في تناول المحرم.
يعني
كانوا الكلام في تناول المحرم، فتناول المحرم هذا يباح، يباح عند الاضطرار لكن في الصورة التي تخضع للاضطرار، ويباح عند الحاجة لكن في الصورة التي تخضع للحاجة على حسب. يبقى لو خد كلام الشيخ لن يفعل هذا، لو خد كلام الشيخ لن يفعل هذا، لأنه هذا يريد أن ينتهك المحرم وليس محتاجا، ليس محتاجا، هو ينتهك المحرم الآن. أنت بتقول أخذ كلام الشيخ ويريد أن يخترق محرما لكذا، يبقى إذن مش محتاج، يبقى مش محتاج، يبقى يتعدى الحاجة، يبقى أنت نقضت كلامك. لو عنده احتاج يبقى نقضت كلامك، يبقى مش خد كلام الشيخ ويريد أن يخترق، أن يقتحم المحرم، يبقى أنت نقضت كلامك الآن. نعم. نعم.
مسألة الأخذ المستمر للحاجة، عندنا
كان في العهد الأول إن البساتين إما أن تكون محاطة أو غير محاطة وكذا، الآن إحنا عندنا جميع البساتين ربما أو الأراضي غير محاطة أصلا، فلا ينبغي الإنسان أن يقفز إلى أرض فلان ويأخذ منها، ما ينبغي. لكن لو افترضنا أن إنسانا تعرض لجوع شديد وكذا وأخذ من هذه الأرض فلا بأس، لكن مع معرفة صاحبها يمكن أن يعوضه، يعني أخذ ويمكن أن أقول له أنا أخذت مثلا كيلو برتقال أو أخذت مثلا برتقال أو شيء من هذا وهذا ثمنها، فابتداء يجوز لي أن أخذ لكن أعوض صاحبها. أما ما ألقته الأشجار، ما ألقته الأشجار على الطرق على كذا، هذا عادي، يعني عرف الناس أن مثل هذا مباح لكل أحد. نعم.
قال: والثاني لا يصح فيه القياس كشهادة خزيمة وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك.
نعم، هذا لا يصح في القياس، يبقى اللي هو المستثنى من قاعدة القياس إما أن يكون معلل، فننظر إلى القاعدة العامة فيه، طالما أبيح لحاجة يبقى نقيس على ذلك كل ما احتاج إليه الإنسان بضابطه. طيب ما لا يمكن القياس عليه زي شهادة خزيمة، هل إحنا الآن نجعل شهادة علاء الآن برجلين أو شهادة أحمد مرزوق برجلين بناء على أن النبي اعتبر شهادة خزيمة مثلا برجلين؟ هل يكون هذا؟ لو كان كذلك لتكلم في باب الشهادات، لا أنهم يقفون عند الشاهد مع اليمين، الشاهد الواحد مع اليمين، ولولا ورود السنة بذلك لكان مردودا، لكن السنة وردت اعتبار الشاهد مع اليمين، ولم يقولوا اعتبار الشاهد العدل وأن شهادته برجلين، فإنما قصر هذا على خزيمة رضي الله عنه، ولهذا لا يصح فيه القياس، فلا يقاس على خزيمة الصادقون باعتبار أن شهادته بشهادتين، لكن لو عند صادق ولا يوجد في القضية إلا شاهد واحد وأحسبه على ديانة لا بأس مع يمينه، مع يمينه، فيقوم اليمين هذا مقام الشاهد الآخر، إنما خزيمة ما طلب باليمين، لو طلب باليمين واعتبر النبي شهادته باليمين إذن لا فرق بين خزيمة وبين غيره. نعم. كذلك قوله لأبي بردة اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، ولن تجزع عن أحد بعدك، فقالوا هذه قضية عين، وبعض العلم يناقش في هذه ويعتبرها قضية يعني حال وليس قضية عين، فقال له النبي اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، ولن تجزئ عن أحد بعدك، بل من بعدك يعتبر في ذبائحهم السن التي اعتبرها الشارع في الأضاحي، فلا تقص على أبي بردة. لكن بعض الناس قد يعد المسألة من قضية عين إلى قضية حال فيكون كحال إيه؟ أبي بردة، وهذا محل اجتهاد عند أهل العلم، كان كالقاعدة إذا اختص الحكم بشخص فإنه لا يتعدى ولا يقاس عليه، حينئذ لا يقاس عليه، لكن يقع اختلاف في صور هل هي قضية عين أو قضية حال، مثل عمرة عائشة كما يقولون، النبي لما أذن لعائشة رضي الله عنها هل منها نأخذ تكرار العمرة ولا منها نأخذ أنه المرأة إذا حاضت مثلا أو إلى آخره ولم تستطع مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها وكذا فيقاس على حال عائشة أو ما منع من إتمام النسك على وجه التمتع فاضطر الحاج إلى أن يحج قارنا كما حجت عائشة رضي الله عنها أيا كان السبب لازم الحيض. ولهذا لما قال الشيخ الألباني لا يمكن القياس على عائشة لأن عائشة لما كانت العلة إيه أنها حائض وكيف يعني الرجل يقاس عليه ورجل ما يحيض لا ما يقال بالحيض يقال بحصول طارئ منع من التمتع أيا كان بقى الطارئ حيض غير حيض حيض بالنسبة للمرأة غير حيض بالنسبة للرجل المهم منعه هذا فهل يا ترى هذا خاص بعائشة فتكون القضية قضية عين ولا هو قضية حال بمعنى أنه ينظر إلى حال عائشة فنعد الحال إلى غير عائشة فمن رأى اعتبار الحال أعطى الحكم لكل من وقع في حال كحال عائشة ومن رأى أنها قضية عين تكون خاصة بعائشة فتكون خاصة بعائشة ولا شك أن اعتبار الحال هنا هو الأقرب هو المقدم اعتبار الحال الحالي هون نعم يبقى إيه يبقى من لم يكن له حال كحال عائشة هل يكرر النسك في الصفرة الوحيدة أم لا لا نجد هديا للرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أي أن النبي لم يفعل هذا ولم يأمر أحد من أصحابه بفعل هذا لكن تبقى عمومات بقى مش حديث عائشة عمومات يستدلون بها العمرة إلى العمرة وكذا والفضائل العامة فمن أجازها أجاز تكرار العمر صفر واحدة قال ما في منع من قبل الشر نبي منها عن ذلك وعندنا الفضائل موجودة بالأدلة العامة فلا منع من التكرار ومن قال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه لم يكرر العمرة في الصفرة الواحدة وخير الهدي هدي رسول الله مع وجود الداعي موجود الداعي والداعي والمقتضي موجود وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير وأحرص الناس على الخير فلما لم يكرر دل هذا على أن المعتمر لا يكرر العمرة في الصفرة أو الحاج لا يعتمر كثيرا في صفرة حجه بل يقتصر على عمرة التمتع أما من كان حالك حال عائشة فإنه تعد كذلك أيضا سالم مولى حذيفة اختلف هل القضية قضية حال ولا القضية قضية عين هل هذا خاص بسالم مولى حذيفة ولا يتعدى الأمر في إرضاع الكبير أو أن هذا قضية حال فمن كان حاله كحال سالم فإنه يتمتع بهذه الرخصة إذن عندنا معلوم القاعدة في أصلها أن الحكم إذا تعلق بشخص فإنه لا يتعدى إذا كان الحكم قاصرا عليه خصوصا مع نص الشارع مثل ولا تجزي عن أحد بعدك يبقى هذا نفي لهذا الأمر لكن الإشكالية في ماذا في صور هل هي من قضايا الأعيان أو من قضايا الأحوال هل يتعدى الحكم يتعدى هذا قد يخضع في بعض الصور إلى نظر المجتهدين نعم
قال وكتفريقه صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية وبول الغلام ونحو ذلك
نعم هذا لا يقاس عليه بول الجارية وبول الغلام فلا يأتي واحد مثلا يقيس على هذا فيفرق بين الجارية مثلا والغلام في أمور أخرى بناء على التفريق في البول نعم بالتفريق في البول نقول لا هذا محل ورد النص فيه والعلة فيه تعبدية وإن التمس البعض حكمة في ذلك لكن لا يجزم حتى مع الالتماس بشيء في هذا إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الغسل من بول الجارية والنضح من بول الغلام نعم نعم ما هو الإشكالية برضو لماذا هذه خفيفة وهذه ثقيلة مع أنه هو البول واحد هذا لو كانت العلة أنها خفيفة يعني نثبت أن العلة فيها فعلا خفيفة البعض التمس علة قال المشقة مش خفة النجاسة قال لأن الولد مثلا معلوم أن الناس يقبلون على حمله وكذا كثيرا، أما البنت فغالب الناس يزهد في البنت، فلهذا لما كان هذا مظنة مشقة كثيرة خفف. فلو أمر الإنسان بأنه يغسل كل ما أصاب ثوبه من بول الغلام لكان مشقة مثلا، والبعض قد يقول هذا يرجع إلى طبيعة البول هنا وهنا، كلها أمور بعض العلم ذكرها لكن لا يجزم شيء منها. والأقرب أنها تعبدية، الأقرب أنها تعبدية. نعم. لا 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 لا
ان اصبحت معلومه العله حتى وان لم يتفق على العله لكن وهي موجوده العله.
طب اذا لم يتفق عليه يبقى ايه؟
يعني اذا قلنا بعله هذه
لا يقال عله تعبدي، يقال عله تعبدي، عله تعبدي.
العلماء تبقى تعبديه مثلا زي المثالين الاولين هو الشهاده، يقول هذا متوقف لان هذا ليس فيه قياس.
الذي التمس العله هنا بيلتمس حكم عامه، لكن عله ينوط بها الحكم هذه لا بد أن تكون منضبطة ومناسبة، وكل هذا مردود عليه. نعم.
هذا حاصل ما ذكره المؤلف، مع أن القياس على الأول خالف فيه كثير من العلماء، كما إشار إليه صاحب المراقي بقوله: وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانحي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي صورة أو اسم أو حكم على قول أصحابنا إلى آخره. قال الشنقيطي رحمه الله: مثال نفي الصورة قولهم ليس بمكيل ولا موزون فلا يمتنع فيه ربا الفضل، ومثال نفي الاسم قولهم
يعني
ليس
عندما علل بالكيل والوزن فقل هذا ليس مكيل ولا موزون فلا يمتنع فيه ربا الفضل،
ومثال نفي الاسم قولهم ليس بتراب فلا يجوز التيمم به، ومثال نفي الحكم قولهم في
يعني
الخمر
اعتبار الصعيد هو التراب فيقول هذا ليس بتراب فلا يجوز التيمم به. نعم.
ومثال نفي الحكم قولهم في الخمر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه.
نعم.
وخلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أنه يجوز تعليل الوجودي بالعدمي خلافا لمن منع ذلك، ومثاله ترك الصلاة فإن عدم فعلها علة للقتل والقتل وجودي، وعدم مال القريب علة لوجوب النفقة عليه، وعدم المال في حق المسكين والفقير علة لكونهما من مصارف الزكاة. قال مقيده عفى الله عنه: حاصل هذا المبحث راجع إلى أربعة أقسام، لأن العلة إما وجودية وإما عدمية، والمعلل بها إما وجودي أو عدمي، فالمجموع أربعة من ضرب اثنتين باثنتين. ثلاثة منها لا خلاف في التعليل بها، وهي تعليل الوجودي بالوجودي، وتعليل العدمي بالعدمي، وتعليل العدمي بالوجودي. والرابعة هي محل الخلاف، وهي تعليل الوجودي بالعدمي، وقد عرفت الراجح منها آنفا. قال: مثال تعليل العدمي بالوجودي كتعليل عدم الميراث بالكفر. تنبيه: اختلف في الصفات الإضافية كالأبوة والبنوة هل هي وجودية أو عدمية، وعلى أنها عدمية يجري فيها الخلاف المذكور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز تعليل الحكم بعلتين. قال الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن لهذا المبحث صورتين، إحداهما أن يعلل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر، بأن يثبت الحكم بكل واحدة منفردة عن الأخرى كالبول والغائط والتقبيل بالنسبة إلى نقض الوضوء، وهذا الاختلاف فيه في العلل المنصوصة.
يعني ينتقد الوضوء هنا لخروج بول، ينتقد الوضوء هنا لخروج غائط، ينتقد الوضوء هنا مثلا التقبيل على قول من يرى النقض في هذا. نعم.
وهذا الاختلاف فيه في العلل المنصوصة، واختلف في جوازه في العلل المستنبطة، وقد أشار إليه في المراقي بقوله: وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد.
خلف
خلف يعهد. الصورة الثانية وهي التي يعنيها المؤلف أن يكون الحكم معللا بمجموع العلتين لا إحداهما بعينها.
نعم.
كمن لمس وبال في وقت واحد فعلة نقض وضوئه بمجموعهما لا أحدهما بعينه. وكذلك إذا اجتمع لبان أختك ولبان زوجة أخيك ووصل المجموع دفعة واحدة إلى حلق المرأة فإنك تكون عما لها وخالا في وقت واحد، والمجموع هو علة التحريم لعدم تميز واحد بعينه، ولا يمكن أن يقال هما تحريمان لأن التحريم حقيقة واحدة. وهذه الصورة اختلف في التعليل بها، واختيار المؤلف جواز ذلك، وشرطه عنده أن تكون منصوصة لا مستنبطة بدليل قوله في هذا المبحث، وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت إلى آخره. ومنع التعليل بهذه الصورة الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما، والظاهر بحسب النظر هو ما درج عليه المؤلف، لأن العلة لا تعدو تلك الأوصاف المجتمعة ولا تميز لواحد منها بعينه، فيتعين اعتبار مجموعها والله أعلم. ولا يرد على ما ذكره المؤلف القدح بعدم العكس، أي ملازمة المعلول للعلة في الانتفاء، كما لو قلت قد ينتفي البول والغائط ولا ينتفي نقض الوضوء لوجود علة أخرى كالنوم مثلا، وكقولك قد ينتفي رضاع الأخت وزوجة الأخ ولا ينتفي تحريم النكاح لوجوده بعلة أخرى كالمصاهرة أو إرضاع من غير من ذكر، لأن عدم العكس على القول بأنه قادح محله في الحكم المعلل بعلة واحدة دون المعلل بعلل فلا يقدح فيه قولا واحدا.
يعني الحقيقة هذه يعني تفصيلات، الحقيقة قد يعني تكون تفريعات يجري عليها كثير من المتكلمين، والحمد لله الأمر أيسر من هذا. فالقياس المعتبر كما قلنا لابد فيه من العلة، هذه العلة إما أن تكون علة منصوصة وعليه نتقيد بها ويصح القياس عليها قولا واحدا، أو وإما أن تكون مستنبطة، فإن كانت مناسبة لا ترضية يمكن التعليل بها، فإن كانت محل الاتفاق فلا إشكال في ذلك، إن كانت محل الاختلاف فيصح القياس فيها على قول المجتهد الذي يرى أن العلة هنا، ولهذا يجري الأمر في جميع نظائره. فالفرع هذا فيه العلة اللي هو أناط بها الحكم فيلحقها بالفرع، هذا يلحق بالأصل لاشتراكهما في نفس العلة. فإما أن تكون العلة علة دل عليها الشارع يعني علة منصوص عليها، وإما أن تكون وهذه لا إشكال فيها، وإما أن تكون علة مستنبطة، العلة المستنبطة إما أن يتفق عليها وإما أن تكون محل الاختلاف، لكن شرط العلة أن يكون مناسبا وألا تكون العلة ترضية بمعنى أنه لا اعتبار بها. هذا بالنسبة للعلة، لكن الحقيقة بيطول النفس جدا في باب يعني العلة على حل كلام المتكلمين، فلهذا نرى يعني هذه مباحث قد تكون هذه المباحث ثمرتها قليلة. لعلنا أخذ ما يتعلق بحكم المجتهد وشروطه، نأخذ من أول المجتهد حكم المجتهد وشروطه، لأن علم أصول الفقه منهم من تصنف يعني على طريقة متكلمين وكذا، ومنهم من تصنف على طريقة مذهبية، ومنهم من تصنف على طريقة مقاصد عامة، والأمر الحقيقة أيسر من هذا. حاضر، يبقى نقف عند فصل في حكم المجتهد. نعم.
لو حد قال إن العلة من أمر إعفاء اللحية هي الغلولة والكلام ده، فيصير الأمر من
الإحباط. ما الدليل؟ لو قال العلة في مسألة اللحية الرجولة مثلا، يعني وبالتالي الرجولة تثبت بغير اللحية مثلا
أو تصير مستحبة بسبب العلة دي، الرد
الرد علينا نقول من الذي دل ما الدليل على هذا؟ المسألة يعني مسألة رجلها فقط هي منها تفريق بين الذكر والأنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. في لعن ولا ما في لعن؟ في لعن ولا ما في لعن؟ في لعن. يبقى هذا يكفي كون الرجل يحلق لحيته يكون متشبها بالنساء، يكون متشبها مثلا يكون وجهه كوجه المرأة بخلاف من لا لحية له، لم يخرج له لحية، فكفى بهذا، كفى بهذا. لكن هناك أمور أخرى دلت عليها النصوص، وهي قول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب. يبقى اللحية مع حف الشارب هذا مما يخالف فيه المسلم غيره، إن حتى وجد بعض المشركين يفعل هذا، لكن اكتمال الصورة ما يفعله مشرك، أن إبقاء اللحية مع حف الشارب ما يفعلها المشرك. ولهذا ترى غير ترى الكفار إذ يفعل هذا ماذا يصنع؟ يطرق شاربه مع لحيته. لكن حتى لو وافقوا في هذا لا يعني أنك تخالف. فهذه مثلا أيضا من العلل، وهي المخالفة، العلل وهي المخالفة. نعم، ناهيك بقى عن الأمر العام الخاص، لأن احنا ده التماس علل، لكن يكفينا الأمر كما قال ابن عمر أمرنا بإعفاء اللحية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع النصوص أمر بإعفاء اللحية. يبقى الإعفاء ذاته مراد مأمور به، والأمر للوجوب إلا لقرينة، وما في قرينة تخرج الأمر هنا عن الإيه؟ عن الوجوب. نعم،
أنا فكرت عشان كيف فرق بين العلة والحكمة؟
هي واحد، العلة الحكمة السبب متقاربة، وإن كان في فوارق دقيقة عند الأصوليين لكنها متقاربة، يعني تعبر بالعلة تعبر بالحكمة تعبر بسبب كذا. فيعني إذا ذكر اللفظ من هذه الألفاظ حل محل الأخر، فتقول مثلا العلة في الحكم كذا، سبب الحكم كذا، الحكمة من هذا كذا. لكن عند التفريق البعض يفرق كتفرقات دقيقة، البعض يفرق.
طب بعض ما شو يقول يقاس على العلة ولا يقاس على الحكمة؟
نعم،
يقاس على العلة ولا يقاس على الحكمة؟
يقاس إيه؟
على العلة ولا يقاس على الحكمة؟
هذا عند التفريق، إحنا بنتكلم كإطلاق عام، إذا ذكر أحدهما دخل في الآخر، فما تقول حكمة من كذا يمكن أن تعبر عن علة كذا حكمة كذا بتعبيرات عامة. أما عند التدقيق فيفرقون. نعم، فالعلة التي هي أنط الشرع الحكم بها دي خلاص، لكن الحكمة أعم. فمثلا تقول مثلا حكمة من تحريم الخمر، مش العلة في تحريم الخمر، العلة تحريم الخمر هي الإسكار، صح؟ العلة هي الإسكار، لكن حكمة تحريم الخمر، طيب حكمة أصلا التعليل بالإسكار، يبقى الحكمة أعم في هذا. نعم، نعم، خلاص، ما هي واضحة يعني، ما يعني ما واضحة، لكن الكلام هو الاختصار على هذا يعني فقط. نعم، لكن هو لا شك فيها. طيب اقرأ.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: فصل في حكم المجتهد. اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعل، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد.
نقف في هذا القدر، نقف في الحكم.